ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقصص القرآن لا يستفيد منه إلا عاقل، أما غير العقلاء فيتخذونه ثمرا وتسليا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، فقال عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم عقب الله عز وجل على هذه القصة فقال: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا بلوناهم، أي بلونا قريشا واختبرناهم، لأنهم كانوا قليل الحظ في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فعادوه وناوؤوه وافتروا عليه. ولما وجدوا أمره ماضيا رغم أنوفهم، وأن نور الله عز وجل يفتح القلوب، سلكوا طريقة أخرى، وهي الطريقة التي يتعرض لها الدعاة إلى الله ويتعرض لها السالكون: ودوا لو تدهن فيدهنون. أمرك ماض وماشي، وكل يوم لك أنصار جدد رغم أنوفهم، وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب. والقلب ملك الرب تبارك وتعالى، لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وأنت تقلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله، قوم ملأوا الأرض فسادا ثم انفتحت قلوبهم فرجعوا إلى الله، تستغرب، بل هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى ماضيه، يسمع آيات القرآن كيف انفتح لها قلب الآن وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فالقلوب لا يملكها إلا الله. فإذا رأوا أمرك في صعود نصبوا لك عدة كمائن. إن أفلت من كمين وقعت في الآخر على حسب زعمهم. رجل معروف محبوب، يقولون لك: والله إحنا عايزين تظهر في الفضائيات. ليه؟ أنت رجل محبوب ومعتدل، ليس عندك تطرف ولا إرهاب ولا أفكار هدامة، وبدل ما يسمعك 1,000، 2,000، 10 يسمعك 10 مليون، يسمعك 100 مليون، كلام وجيه ولا أحد يعترض عليه. لكن من رزقه الله عز وجل الفهم ونظر إلى التجارب السابقة علم أنه كمين، يظهر في الفضائيات يصير نجما ويبقى بتاع كله، لا يستطيع أن يمتنع من دعوة. هو ابن تيمية بيغرف من بحر، لازم يرجع ويذاكر وحضر، ويقول فيما لا يعلم: لا أعلم. لكن في الفضائيات ما فيش حاجة اسمها لا أعلم، كل حاجة لازم تجاوب، وإلا هتطلع أمام الجماهير تقول: لا أعلم، كل حاجة لا أعلم. فيضطر المرء تحت هذا الضغط الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنظر في أقوال العلماء، ويأكل من رأس ماله. اللي يتابعه باستمرار يجد بيكرر، لعيده يزيده، لا جديد. في باب العلم فقير. أضف إلى ذلك الأكمنة المنصوبة من الحوارات المباشرة على الهواء، ويعدون له فخا. هنتكلم النهاردة عن حقوق المرأة في الإسلام، كما حدث لبعض الشيوخ الأزاهرة في الفضائيات، قال له: احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام، وحنتكلم عن حدود العورة والكلام ده. فالرجل وهو بيتكلم بقى عن الحجاب والكلام ده، بيضرب المثل بأن الإسلام أدب أتباعه بأنه لم يأذن للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير استئذان، بل لا بد أن يطرق الباب. فقال: يعني مثلا لو المرأة في غرفة نومها، ابنها لا يجوز له أن يدخل إلا بعدما يطرق الباب، فردت المرأة: إيه يا مولانا اللي دخل غرفة النوم دلوقتي؟ إيه يا مولانا الكلام ده يا مولانا؟ الرجل تصبب عرقا، لأنه ما يقصد هذا المعنى أبدا، ولا يقصد غرف النوم والكلام اللي بيحصل في غرف النوم، ما خطر ببال الرجل. بيضرب مثل بس بيمهد للفكرة التي يريد أن يتكلم عنها، فبيضرب المثل، فتقوم داخل عليه الدخلات
طب خلاص المذيع، طب خلاص تلقى اتصالا اخر، يجي واحد اتصال اخر، اللي بيتصل ده هم اللي مرتبين. اوعى تكون متصور ان اللي بيحصل ده كده عفو الخاطر. انا كنت رجل اعمل في الاذاعه يوما ما، وعارف المناعيد دي، 10-15 واحد يحجزوا لهم المكالمات ويقولوا كلام مترتب. خلاص الرجل قال غرفة النوم وتلبش، والمرأة اللي معاه هي اللي دخلت عليه المسألة دي. يتصل بقى الناس، والله يا أخي ما كلام فارغ، إيه غرفة النوم دي؟ ما يصحش الحال الكلام ده، ونجرح مشاعر الجماهير وكلام. الرجل لم يأخذ فرصة ليتكلم، ما أعطوه فرصة ليتكلم، كل ما يجي يكمل جملة يقطعوها عليه. طلع الرجل في الآخر لم يأكل شيئا. الجماهير بقى اللي تسمعوا، هو ده العلم؟ هو ده المشيخة؟ خلاص، ويعطوا الفرصة بقى لواحد آخر معلق عشان يهدم الحدوتة كلها. هذا نوع من الكيد لا يعرفه إلا من نظر بعين فاحصة في تجارب الأقدمين، أو على الأقل المعاصرين ممن سبقوه. تأتي خطط وصائد، ودوا لو تدهن فيدهنون. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داهن قريشا ما رمته عن قوس واحدة، لماذا عارضوه ووقفوا جميعا ضده؟ لأنه رفض هذه الخطة. حق لا بد أن يمضي حتى مع قلة الأتباع ومع قلة النصير، لأن هذا الحق هو الله، فلا بد أن يمضي قدره، شاء العباد أم أبوا. إن قصد يستخدم غيرك، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالقصة سيقت كمثل لهؤلاء القرشيين الذين لم يستفيدوا ببعثته صلى الله عليه وسلم، وكان حظهم الخيبة والخسران كما كان حظ أصحاب الجنة لما نكصوا عن خطة الرشد التي كان يسلكها أبوهم. فقد ذكر أهل العلم أن والد هؤلاء كان صاحب جنة فيحاء، وكان رجلا فاضلا، وكان يعطي شطر ماله للفقراء. الذي يسقط من الحصاد على الأرض للفقراء، والذي يتخطاه المنجل للفقراء، ده هذا بخلاف الحصة التي فرضها هو للفقراء. فكان الفقراء ينتظرون وقت حصاد هذه الجنة. فلما ورث الأبناء قالوا: ما أخيب أبانا وأحمقه، يعطي شطر هذا المال للتنابلة الذين لا يحسنون إلا الأكل ومد اليد. لابد أن نخطط خطة جديدة أخرى. إن أبانا لم يكن رجلا بصيرا بالدنيا، ولم يعرف القرش الأبيض حتى يدخره لليوم الأسود، فأغلقوا باب الرحمة عليهم. كان لهم جنايتان عظيمتان. أول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى: ولا يستثنون. الاستثناء أن تقول إن شاء الله، آدي معنى الاستثناء. تقول: أنا سأفعل كذا بلا مثنوية، يعني بلا استثناء في شيء. والاستثناء نحن مأمورون به، وهو على الأقل أدب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأنت لا تدري ما الذي قدره الله لك، فكيف تفتات على الله وكيف تهجم على الغيب؟ كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يترك المشيئة بيخسر. مثلا في باب الحلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استثنى، أي في حلفه، لم يحنث. معروف الإنسان إذا حلف بالله وحنث فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما جهد كالصيام وإما فلوس، طيب كيف تحفظ مالك؟ مش كل شوية تحلف وتدفع. إذا أردت ألا تحنث فاستثن في يمينك. تريد مثلا أن تعاقب الولد، تقول له: والله إن شاء الله لأضربن، وبعدين هديت ورأيت أنه ليس من الحكمة أنك تضرب الولد. طالما قلت إن شاء الله لا يلزمك كفارة، طالما استثنيت لا يلزمك كفارة، بس يشترط أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. مش تقول والله لأضربنك وبعدين بعد ساعة ساعتين ثلاثة تهدى وبعدين تقول إلا أن يشاء الله، لا، راحت عليك. الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالكلام. يعني مثلا رجل مثلا حلف على مرته بالطلاق، وأنا أرجو ألا يتخذ هذه الرخصة أو هذا البيان ذريعة إنه كله بقى يشتغل. يعني يقول مثلا: علي الطلاق، ما أنت خارجة من البيت، وهو مثلا يقصد التهديد المحض، ولم يخطر بباله ولم يمر على خياله أن يطلق. لما بيستفتي يقول له: ده كفارة يمين، شأنها شأن اليمين. أنت بقى ممكن تستثنى لكن في سرك، لا تسمعها، لأنك أنت لو استثنيت ضيعت التهديد. فأنت مثلا بتقول: علي الطلاق، ما أنت خارجة من البيت، وبعدين تقول على طول في نفسك: إلا أن أأذن. خلاص، أول ما قلت إلا أن أأذن خلاص لا يلزمك الحنث. فكل مسائل الأيمان إذا ألحقت بها الاستثناء لكن على طول متصل بالكلام لا يلزمك حنث. يبقى اللي بيستثني مستفيد، ده يأجوج ومأجوج، كما رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج ينقبون السد حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم: نكمل بكرة. خلاص نخبوا السد، بقيت طبقة رقيقة يعني ظاهر منها ضوء الشمس، فيقول رئيسهم: نأتي غدا نكمل، يعني حفر. فيرجعون غدا فيجدوه أسمك ما كان وأضخمه، يبتدوا يشتغلوا من أول وجديد، يحفرون السد حتى إذا كان بينهما بين الشمس شعاع، كادوا أن يروا شعاع الشمس، قال لهم رئيسهم: نأتي غدا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: واستثنى. فلما أتوا من اليوم المقبل نخبوا السد كل، وأرسلوا رماحهم إلى السماء. ناس مفترين، تصوروا أنهم دانت لهم الدنيا كلها والسماء معاهم، فحبوا يضربوا أهل السماء كما سيطروا على أهل الأرض. فلما يضرب السهم للسماء يرجع السهم إليه وقد امتلأ دما، فقالوا: قد علونا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. أول ما بدأوا خطة الافتراء دي أرسل الله عز وجل عليهم النغف. نغف دودة تستقر في القفا يموت المرء منها، وهي في الأصل دودة تصيب الدواب، إذا أصابت الدابة تموت. لما استثنوا استفاد ونقبوا السد، فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الإيمان والكلام ده كله عاقبه الله عز وجل بهذه الدودة. ويأجوج ومأجوج يملؤون الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الدواب لتشكر شكرا من لحمه. يقال شكرت الدابة إذا امتلأت لحما، الدواب أكلت يأجوج ومأجوج وسمنت من لحومه. فهذا استثنى فاستفاد. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: والله قال لأطوفن، الحلف مش موجود في الرواية نصا لأن في بحث في المسألة دي، لأطوفن على 90 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها. قال: فلم تلد امرأة أحدا إلا امرأة واحدة ولدت شطر إنسان، نص بني آدم، يعني حتى هذا لم يخرج مكتملا حتى يكون فارسا، إنما ولدت إنسان ناقص التكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصة، قال: والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته، أي لكان إدراكا لما يريد. فانظر إلى ترك الاستثناء. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نستثني، واللي بيستثني مستفيد، كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لإسماعيل عليه السلام. أما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل النبل بالذي صنعه مع ابنتيه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج تخدمني 8 سنين، ده المهر بتاع البنت، فإن أتممت 10 فمن عندك، إن تطوعت وزودت 2 ده حاجة من كرم أخلاق، وما أريد أن أشق عليك بأن أنا أفرض عليك 10 سنين. فقال له موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين قضى موسى، قال: أوفاهما وأتمهما، أي 10 سنوات. فالطاعات كلها مرهونة بمثل هذا الأدب، لكن أنت تخلع الحول والقوة ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك، كما حصل لأصحاب الجنتين، لأصحاب الجنة لم يستثنوا، لم يقولوا إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول، لم يقولوا، إنما قالوا بكرة هنحصد المحصول بمنتهى الثقة. وقد بانت هذه الثقة بالنفس في قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. حرد اللي هو القصد أو الغيظ، متغاظين من والدهم ومتغاظين من الفقراء التنابلة اللي كل شوية ياخدوا نص المحصول، فعندهم تحفظ وغيظ على هؤلاء. قادرين يعني احنا قادرين على ان احنا نمنعهم، وقادرين على ان احنا نحصل المحصول، ثقة كاملة بالنفس، ونحوا الله جانبا. فكانت هذه مصيبتهم الكبيرة، أكبر مصيبة وقعوا فيها، أنهم لم يستثنوا ولذلك لم يعانوا. إنما الإنسان إذا قال أنا لا أفعل هذا الشيء إلا إذا أذن الله، أو سأفعل كذا إن أذن الله، هذا رجل مؤدب، قدم مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القديم المكتوب في قدر هذا الإنسان على خططه وعلى كلامه، فلذلك يعان لأنه مؤدب. وإسماعيل عليه السلام لما أخذه إبراهيم وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجة إيه؟ وفداه بذبح عظيم فأعين. أيوب عليه السلام لما خرجت امرأته يوما على ما يقول أهل التفسير فباعت ضفائرها للحصول على لقمة الخبز، وصل بأيوب عليه السلام الفقر إلى درجة أن المرأة الصابرة الوفية التي ظلت تمرضه 18 عاما وحدها، الدنيا كلها اتخلت عن أيوب عليه السلام غير رجلين اثنين كما في الحديث الصحيح حديث أنس عند ابن حبان وغيره. فالمرأة انفردت بتمريض زوجها 18 سنة تخدم رجلا لا يقوم، إنما تحمله وتضعه، وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفقر، فجذت ضفائرها لتبيع هذه الضفائر لتأتي بلقمة الخبز. فلما رأى أيوب ذلك أقسم، لم يستثن، أقسم إن عافاه الله ليجلدنها 100 جلدة. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة؟ 18 سنة خدمة غلطت مرة، ألا يتجاوز عنها؟ ألا تسامح فيها؟ لذلك أبى الله على أيوب أن يجلدها، ولكنه حلف، ولجلالة المحلوف به لا ينبغي على الإنسان أن يحنث فيه لجلالته. فقال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث 100 عود طري زي عود البرسيم، تاخذ 100 عود وتضربها مرة واحدة يبقى كده انت ضربتها 100 مرة، لأنها لا تستحق هذه العقوبة بعد هذا الوفاء الذي يندر مثاله. لكنه لم يستثني، فلزمه ألا يحنث في يمينه. فأول مصيبة وقع فيها أصحاب الجنة الافتيات على الله، الافتيات على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بقصر النظر وتسويل الشيطان هي البخل، والبخل بحق الله عز وجل في المال، وهذه مصيبة. البخيل أغبى الخلق، غباؤه لو وزع على أمة من الأذكياء لصاروا أغبياء، والله ما رأيت أغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله، وقد يقع في مخالفة في آخر عمره كما يفعلها كثير من الناس بكل أسف. عنده بنتين ثلاثة، ولد ولدين، يكتب لهم كل ما يملك بيع وشراء علشان يحرم إخواته. طيب، الذي أعطى هذا الأخ هذا الجزء من المال هو واهب المال، فإذا قسم الله عز وجل قسما لأحد من الناس لما تحرمه؟ ليس من حقك أن تحرمه. فيعمل إيه؟ بيع وشراء. ويأتي كثير من الناس يسأل، يقول طيب أنا عايز أكتب الكلام ده للولاد، أكتبه على الميراث ولا أسوي بينهم في العطية؟ والجواب أن الميراث لا يكون إلا عن موت. يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل واحد يأخذ نصيبه. إنما إذا وزعت المال في حياتك فهو هبة، فيجب عليك التسوية. لا فرق بين الولد والبنت، طالما هتكتب الكلام ده في حياتك لا فرق بين الولد والبنت. شريطة ألا يسبق إلى قلبك حرمان أحد، فإن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا في المال. فهذا الذي بخل على نفسه وعلى أولاده يموت يوم يموت غير محمود، لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ولا يتصدقون بطبيعة الحال، ومفيش حد يعمل له صدقة جارية. فلم يستفد بماله لا في حياته، ولم يستجلب حنان الورثة عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النفقة في سبيل الله لها أجر عظيم، والبخل بحق الله مرتعه وخيم. وهذا المعنى ظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت عليه صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني ده واقف بيتكون لحد ما يعرف إلى أين يذهب، في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. قالوا: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بسط له أو بطح له بقاع القرقر. قاع القرقر أي مكان واسع جدا سهل، فتطأه بأظلافها بأخفافها، تدوس عليه، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني ده واقف بيتكون لحد ما يعرف إلى أين يذهب، في يوم مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. قالوا يا رسول الله فالإبل؟ قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بسط له أو بطح له بقاع قرقر. قاع القرقر أي مكان واسع جدا سهل، فتطأه بأظلافها بأخفافها تدوس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ترجع أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيل. فصيل يعني الجمل الصغير اللي هو لسه مفصول عن أمه، وترجع أسمن ما كانت. الإبل اللي كانت جلدة على عظم ترجع أوفر ما كانت لحما وقو، فتطأه تدوس عليه بأخفافها وتعضه بأفواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أوله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله والإبل والغنم؟ قال ما من صاحب الإبل ولا والغنم والبقر، قال ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا بطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء. العقصاء اللي هو قرنها ملو ملتف، لا ده القرن واقف كده مستقيم عشان يدخل في بطن، إذا نطحته ليس في هذه عقصاء واحدة ولا فيها جلحاء، الجلحاء التي لا قرن لها، كان عنده 100 رأس ليس لها قرون ترجع لها قرون، ولا جلحاء ولا عضباء، العضباء مكسورة القرن. أوفر ما كانت ترجع عليه تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها فإذا انتهى آخرها رد عليه أوله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل لثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي له وزر فرجل ربطها نواء لأهل الإسلام بحارب المسلمين وحارب الناس الملتزمة على طريق الله عز وجل، ده هي له وزر ربطها رياء وسمعة. فكل رجل يرصد ماله لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وزر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني خسر ماله ثم إلى الجحيم. أما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا رقابها، وهذا أدب ينبغي على من رزقه الله عز وجل بدابة ركوبة إن هو يستعمل هذا الأدب. أنت رجل معك سيارة وماشي في الطريق، في ناس وقوف يا أخي، ناس يقفون في الطريق، حمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. كنت قبل ذلك لم يكن معك سيارة، وكنت تتمنى أن يقف أي واحد بسيارة عشان يأخذك في الطريق، فإذ أنعم الله عليك لا نقول لك اشتغل موصلات وارجع به والكلام ده، لا، في طريق تسأله إلى أين أنت ذاهب، يقول أنا ذاهب لمكان فلان، أقول له أنا ذاهب لمكان فلان، يقول له خذني معك أو جزاك الله خير. ده نوع من الرحمة هي لرجل ستر جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا رقابها، يتصدق على الناس بأن يركبه. أما التي هي له أجر فرجل ربطها لأهل الإسلام، فما تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكلت أو شربت حسنات، وكانت أرواثها وأبوالها في الميزان له حسنات، ولا قطعت يوما طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كان له بذلك حسنات، وكانت أبوالها وأرواثها حسنات. قطعت طولها، انت رابط الفرس بحبل، قطع الحبل واستن شرف، يعني فضل التجر كده في الدنيا، المسافة اللي بتقطعها حسنات، وأبوالها وأرواثها في المسافة دي رايحة جاية حسنات. ولا تمر على ماء فتشرب وأنت لا تريد أن تسقيها إلا كان عدد ما شربت حسنات. فانظر إلى هذا التباين العظيم، تباين عظيم. رجل ربطها لأهل الإسلام، كل حركة كل سكنة لهذا الفرس حسنات. فهذا حديث يبين عقوبة المانع وفضل المنفق، لا سيما إذا قصد وجه الله بذلك. فضل بذل المال فيه أحاديث كثيرة وفيه آيات كثيرة، منها مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء، يعني، إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان ما. الرجل اللي سمع الصوت والاسم في السحابة تبع هذا الماء، فلما وصل وجد رجلا يحول الماء بفأسه، فوقف على رأسه قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. وإذا هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال الرجل له: لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق أرض فلان. قال له، قال: فماذا تفعل؟ حد ما يكرم هذا الإنسان ويصرخ الملك باسمه في السحاب، ماذا يفعل؟ قال له: أما إذ قلت ذلك، طالما المسألة انكشفت أنا هقول، أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها محصول، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، أزرع أخذ الثلث أرمي فيها تاني عشان يطلع إيه يطلع محصول آخر. إذا الرجل قسم ماله ثلاثة أسلاف فاستحق هذا الرضا، يتصدق بثلث ماله. الصدقة تدرأ عن المرء 70 بابا من الشر. الصدقة ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح أيضا، أن رجلا وافى الله يوم القيامة قال له ماذا فعل؟ قال ربي لم أفعل شيئا، ليس لي حسن غير أني كنت ذا مال وكنت أرسل غلماني. الناس بتقترض منه، أرسل غلماني ليحصلوا هذه الديون، فكنت أقول لهم تجاوزوا عن المعسر، فكانوا يتركون المعسر بشهادة نفس، أنا ليس عندي الآن مال، لا يقول لهم اثبت أو ما الذي يدرينا لعلك كاذب، لا، لا يراجعونه في شيء من ذلك، كنت أنظر المعسر وأتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له أنا أحق بهذا منك، تجاوز عنه، فدخل الجنة ولم يعمل غير هذا العمل، إنه تجاوز. فالله عز وجل يحب العذر ويحب العبد الذي يلتمس العذر، فلذلك فاز هذا الرجل، أنا أولى بهذا منك أو أنا أحق بهذا منك. قلنا إن أصحاب الجنة أخطأوا خطأين كبيرين. الخطأ الأول الافتيات على الله بترك الاستثناء والثقة الكاملة في النفس، لذلك فإن الله تبارك وتعالى عاقبه. ونحن نقرأ في القرآن كثيرا مثل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فبعض الناس كان بيستشكل لا يضرهم، فاستغرب، قال طيب ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ماشي، يعني العادة أن الإنسان إنما يميل إلى ما ينفعه، فيعبد ما لا ينفعه، المعنى مفهوم، لكن يعبد ما يضره دي مسألة مش مفهومة. فقال لك من خصائص الإله أن يضر وينفع، والضرر الآتي من قبل الله عز وجل للعبد ينقسم إلى قسمين، إما يضر هو وإما يضر عدوه. والإله لازم يكون بيضر، فيقوم يضر عدوك فده نفع ليك، أو يضرك أنت. طب إزاي؟ زي أصحاب الجنة، هم لما الله عز وجل خسف بها وحرقها إيه اللي حصل لهم؟ رجعوا وتابوا وندموا. قال أوسطهم اللي هو أحسنهم طريق وأعقلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، رجعوا على طول. في نفس كل إنسان شيطان متمرد، الإنسان بيكبح جماع هذا الشيطان بالإيمان، طب ضعف الإيمان وطلع المارد وناوي يعمل حاجة فربنا يقص فيقف، لأنه لو تركه لكان مآله إلى النار، فيقوم يضر، رايح مثلا يقتل حد، يزني، يسرق، يكسح، يجي له مغص، خلاص تحصل أي مشكلة له. لأجل هذا الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة لابد أن يقدر في نفسه أن الله لطف به، لابد أن يقدر في نفسه أن الله لطف به. أحد إخواننا المشايخ كان في أمريكا لما حصل سقوط الطائرة المصرية في المحيط سنة 98، اللي هو قال لك توكلت على الله وإيه وقام نازل به. فتوكلت على الله عند الجماعة الأعاجم الكفرة دول معناها الانتحار. فالمهم أنه كان يعني صاحبنا سيرجع في هذه الطائرة، ولكنه لم يؤكد الحجز. فرأى في المكتب شيئا عجيبا، رجل من أصحاب النفوذ بالتي واللتي، واستخدم نفوذه بالكامل عشان يسافر على هذه الطائرة، وهو عجز كل العجز أن يلحق بمقعد. طبعا هو رجع لم يأسف، يعني هو قال إنه لم يأسف على إنه رجع، المشكلة نسافر بكرة نسافر بعده. الطائرة طارت 50 دقيقة وبعدين أصابها ما أصابها ونزلت في الإيه؟ نزلت في المحيط. الرجل اللي استخدم نفوذه ده واستخدم مكانته كلها، لو كان يعلم ما أقدم على هذا. لكن أحيانا يختار المرء حتفه بنفسه، يختار الطريق اللي هيموت به وهو لا يدري. عشان كده أول ما يصاب الإنسان بمصيبة سن الله عز وجل له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يصاب بمصيبة، طب ما أنا عايز أقول حاجة، ما هو من المحتمل، نقلب الصور، من المحتمل لا يلحق بمقعد عشان يموت. وهو مش لازم يعني كل ما يتأخر ينجو، لا، ممكن العكس. زي زمان لما كنت في إسبانيا حدث منظر لا ينساه المرء أبدا. شاب مصري من الفيوم كان في إيطاليا وبعدين بيشتغل في فترة الصيف، وكان وحيد أمه، ونزل قبل يعني ما يسافر بقى بحوالي 3-4 أيام، أخذ القطار الدولي وما بين إيطاليا وإسبانيا، وقال لك نعمل فسحة كده في إسبانيا ونلتقط الصور التذكارية والكلام ده. هو نزل من القطار وبدأ يمشي في الشارع، وإذا ولد مخمور يقود إيه موتوسيكل، ها، وضرب دخل فيه طيره 25 متر في الهواء، نزل ميت على طول، وتناثرت الأموال التي كانت في جيبه. طب ده رائع عشان تفسر، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. حيموت في الهند تطق في دماغه أنه يبقى تاجر بهارات، إزاي ما عرفش، لازم أروح وافتح بهارات واجيب الأعشاب الطبيعية من الهند والكلام. يا أخي وعد الأعشاب موجودة في البلد أبدا، هو الهند ولا شيء إلا الهند، ويروح هناك عشان يموت في الهند. والمسألة دي كلها سبب، الناس كلها تقعدوا وهو مش راضي يقعد أبدا، ليه؟ أجله لازم هيروح له هناك خلاص. فده طالع من إيطاليا رايح إسبانيا علشان يشم هوا والتقط صورة تذكارية، طبعا لشم هوا التقط إيه صورة تذكارية ورحل إلى الله تبارك وتعالى. فمن الممكن إن هو يتخلف عن الطائرة علشان برضو يدخل فيه موتوسيكل، وموتوسيكل يعني الموت السريع، موته وسيكل دي من عندي يعني سريع يعني، ها. فهو الإله من خصائص الإله أنه يضر وينفع. طب الجماعة المفترية دول اللي طالعين وغيروا سنة أبيهم، رجل الفاضل الذي كان ينفق على الفقراء وكان الفقراء بيأكلوا منه، كانوا بيستنوا يوم الحصاد وعايزين يغيروا الخطة، عمل فيهم إيه؟ نفعهم بأنه أزال الجنة من على الأرض، بقت الأرض سمرة كأنك لسه حارتها وما زرعتش فيها حاجة، وهم أصلا رايحين عشان ياخدوا الإيه؟ ياخدوا الثمار. فكان من لطف الله عز وجل إن هو ضرهم حتى يرجعوا ويعترفوا بالإيه؟ بالذنب. ده الخطأ الأولاني. الخطأ الثاني كما قلنا اللي هو البخل بحق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كما في الصحيحين إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد. كبر. كما يربي أحدكم فلوه، فلو والخيل تأكل فيه وتشرب فيه لحد ما يبقى سمين، كذلك الصدقة يتلقاها الله عز وجل منك إذا تصدقت بها بيمينه، ويربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل، حتى تصير كالجبل، درهم اللي أنت أنفقته صار كالجبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يضاعفه الله إلى 700 ضعف ويزيد، 700 ضعف ويزيد. من تجربتي في مسائل المال، كان في رجل زمان من الناس المحسنين كان معه أموال زكاة، ويعني كان يعني لا يعرف الفقراء، فكان يقول لي إذا كنت تعرف فقراء والكلام ده أنا عايز إيه أزكي بمبلغ كذا في الشهر. خلاص طالما بزكي بمبلغ كذا في الشهر شفنا كم أسرة وبدأنا نقول لهم يا جماعة أنتوا هتاخدوا كل شهر مبلغ كذا عشان يعمل حسابه على المرتب بتاعه والمبلغ اللي هيجي له من بره فيرتب حاله. فأول شهر وثاني شهر وثالث شهر كويس جدا، رابع شهر بدأ إيه معلش أنا آسف جدا ووشه أحمر، طب معلش اديني بس يومين، طيب إحنا بنيجي لك مثلا يوم 10 في الشهر نخليها 20 وخلاص بحيث إنك أنت تاخد راحتك بدل ما ترجعني. 20 ممتاز. خد شهر شهرين بدأ وشه أحمر، طب نخليها 25، ماشي زي بعض يبقى جزاك الله خير، خلاص وشه أحمر طب نخليهم 30. وبعدين بدأ الإحمرار يبقى إكفهرار، بدأ يقلب بسواد شوية كده، يكلح وشه كده أول ما يشوفني جاي من بعيد إيه يكلح وشه كده وكأنه فرد. فأنا لاحظت السحنة دي عليه مرة، فقال لي معلش أنا يعني حصل لي ظرف ومزنوق وما فيش سيولة وبتاع يعني أمهل 3-4 أيام، فرحت لهش خالص. لكن الشهر اللي بعديه رحت له، أول ما دخلت عليه قلت له أنا مش جاي أخذ فلوس، أنا عايز أشغل فلوس. قال لي أنا أبدا والله، قلت له أنا عايز أشغل فلوس، تدي على 1000 كام؟ قال لي أدي على 1020. قلت له طيب يعني مثلا ما تبقاش 50؟ قال لي لا 50 كتير ما يجيبش كده. قلت له ما تبقاش لا 100 ولا 200 ولا 700؟ قال لي ده انا لو بتجري في الهيروين ما اجيبش المكسب ده. قلت له انا الحقيقة كنت جاي على سنة استثمر الفلوس، لكن انا عندي اللي حيديني على 1700. قال لي مش ممكن هذا الكلام. قلت له والله زي ما بقول لك يدي على 1700. قال لي مين ده؟ قلت له الله. الرجل الحقيقة كان رجل طيب وجيد واستوعب المسألة وعرف اللفة اللي أنا بلفها وفهمها وأثر فيه. قلت له يا أخي لا حرج عليك ألا يكون معك مال، دي مش إتاوة أنا جاي أخدها، ده أنت رجل بتخرج زكاة مالك، وأنا متطوع، أنا متطوع لست من العاملين عليها باخد مبلغ نظير إن أنا بوزع المال، لا أنا بوصل مالك للناس المستحقين. فالله عز وجل يضاعف المال أضعافا كثيرة. لذلك ينبغي الحقيقة لك، لكن أنت لا تحرم نفسك، أنت حتى لو مرتبك ضعيف طلع جنيه في الشهر، جنيه واحد في الشهر، ويبقى ده الصدقة راتبة منك كده لرجل من المستحقين ترجو ذخره يوم القيامة، تجد عند الله عز وجل كما في هذا الحديث يربي يتقبل الصدقة بيمينه تبارك وتعالى ويربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه إلى 700 ضعف ويزيد عن 700 ضعف. عشان كده احنا بنقول لإخواننا أصحاب الأموال انتبهوا لطلاب العلم وأنفقوا على طلاب العلم واشتروا المراجع لطلاب العلم. طبعا مش بأموال الزكاة، لأن أموال الزكاة مسألة شراء مراجع لأموال الزكاة، بأموال الزكاة لا يعني أعلم أحدا قالها إلا ابن تيمية رحمه الله، وكلام ابن تيمية بيتنزل على من كان محتاجا حاجة ماسة إلى الكتاب، كان يكون رجل له حظوة وله ظهور ومحتاج الكتاب علشان يقول معلومة خطيرة للجماهير، يتكلم في التوحيد أو يتكلم في الفقه، والكتاب ده بالنسبة لهذا الرجل مسألة مهمة، ساعتها ممكن نجيب له من أموال الزكاة. لكن أحيانا الطالب بيشتري الكتاب وحطه على الرف ولا يستفيد من الكتاب ولا يفتح الكتاب. طيب نعمل إيه في المطب ده؟ أقول لك خلاص ملك المال للرجل وهو يتصرف، بدل ما أنت تتولى شراء الكتاب بمال الزكاة والمسألة فيها خلاف وأنت مش عارف إذا كان الكتاب ده ماس وملح غاية الإحاح للطالب ولا لا، يبقى أنت تملك الإيه؟ المال للرجل اللي هو طالب العلم نفسه وهو يقدر يعني مصلحته في ذلك. طلاب العلم أغلبهم فقراء، أغلب طلاب العلم فقراء، ودول ناس بينتقلوا من بلد إلى بلد، والانتقال ده عايز فلوس. طلاب العلم بيجي لهم ضيوف، ناس عايزين يحلوا مشاكلهم فبيستضيف هؤلاء في بيته. طب النفقة دي لا سيما والدولة ضربت صفحا عن طلاب العلم، ده تيريت تسيب طلاب العلم في حاله، ده بيدخل ياخد كتب وياخد بتاع والكلام ده، ومش بعيد يضم بيته للأوقاف كمان، مش بعيد ياخد منه المسجد، ومش بعيد ياخد البيت كمان يضمه للأوقاف، حتى مش سايبه. الكتاب اللي ممكن يكون بقاله سنة بيشتري فيه عادي جدا ممكن يتاخد بيه في لمح البصر. فهم وراهم مشاكل كثيرة طلاب العلم، وراهم احتياجات. فأنت النهاردة لما تجد رجلا يعظ الناس ويفتي الناس بحل مشاكل الناس ونصب نفسه وحياته كلها للناس، دا ينبغي عليك وعلى أمثالك من أصحاب المال أن تفرغه لأداء هذه الرسالة، لا سيما وانت عارف الناس المحترمين قلة، الناس اللي يملوا عين الخلق قلة، كل واحد بيطلع منبر مش كل واحد بيقعد على كرسي عشان يتكلم محترم عند الناس، لما المحترم عند الناس قلائل، والناس في أمس الحاجة إلى الهدى والدعاء إلى الله عز وجل عشان يقولوا للناس في هذه الظلمات الشديدة الطريق إلى الله من هنا. فيبقى أنت بقى إذا أنفقت بقى على طالب علم أفضل ما تنفق على واحد فقير لا تستفيد الأمة منه. فإن كان لابد أنك أنت تنفق على فقراء من أرحامك بقى أسم المال، وابحث بقى على طالب علم جيد في بلدك له حظوة أو له يعني كلمة وأنفق على هذا الرجل وأكفل هذا الرجل، فهذا خير عظيم. والمال إذا تعدى خيره، المال إذا تعدى إلى خير، إلى خيرين أفضل من خير، إلى ثلاثة أفضل من اثنين، يعني كل ما المال يكون متعدي إلى وجوه البر أكثر يكون أفضل ما يكون متعدي إلى وجه واحد من وجوه البر. الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الشيخان في صحيحيهما خرج مرة وحده في ليلة مقمرة ليس معه إنسان، فأبو ذر رضي الله عنه لما شافه كده قال فمشيت وراءه وكرهت أن أمشي معه، الاحتمال أن يكون عايز يمشي لوحده، فجعلت أمشي في ظل القمر. ظل القمر يعني الأماكن التي ليس فيها ضوء للقمر. طب يمشي في ظل القمر ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، يبقاش ماشي وراه في النور كده، ليه؟ احتمال يكون بيفرض نفسه عليه أو هيزعجه. قال فالتفت فرآني، قال من هذا؟ قلت أبو ذر فداءك أبي وأمي أو جعلت فداك. قال تعال يا أبا ذر. قال فمشيت معه، فبعد ساعة قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون اللي معاهم فلوس كتير في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، حظهم من هذا المال قليل، إلا بقى الاستثناء، كل الناس اللي معاهم أموال حظهم قليل، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح عن يمينه ونفح عن شماله وبين يديه ومن ورائه. يبقى إذن المال يكون خيرا إذا أنفق العبد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صباح يشق فجره إلا نادى ملكان: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. يبقى الرجل إذا أمسك المال يجيب له مصايب، ويستغرب المصايب دي جاية إزاي، ضرائب فوق العادة، يسلط عليه مفتشين الصحف، يسلط عليه مجلس المدينة أشغال طريق، لا سيما قبل شهر 5 شهر يلم محافظ العمال منه أشغال طريق، ماليش أي حاجة على السكة أشغال طريق برضه، علشان أنت بتبص على السكة، فأنت شغلت السكة ها يبقى تدفع، وخذلك مظالم. راجل مثلا عنده علبة صلصة يقول له العلبة دي ممنوعة، طب ما تشوف صاحب المصنع تديني أنا مخالفة ليه، لأنا اللي مصنعها ولا كانت مفتوحة أنا قفلتها، ماليش علاقة بالمسألة دي، يقول لك لا برضه لازم تاخد إيه، لازم تاخد مخالفة. زرافات ووحدان مصايب جاية ما تعرفش منين، يروح لمراته ما بتشبعش، امرأة لا تشبع ولا تشكر، وعيال فسدانين، وأموال منهوبة من كل مكان، بيشتغل للشيطان. أعطي ممسكا تلفا، يعني أنت دلوقتي معاك 100 جنيه في جيبك وأنت طالع من المسجد صدقت بعشرة جنيه، تفضل في جيبك كام؟ 90، 190، ها 190، مش الحسنة بعشرة أمثالها، أو حتى في الحساب سقطوا في الحساب، حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد. يبقى إحنا بنقول بعشر أمثالها بس كده، ده الحد الأدنى، لكن إحنا لو ضربنا بقى في 700، 700 ضعف، يعني 700 في 700 ويزيد، هتلاقي الحسبة مش كده. يبقى أنت لما تصدقت ما نقص مالك، كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، بالإضافة للبركة والخير اللي أنت بتراه في أولادك وأهلك ومالك. يبقى أنت لما تمسك بتضر نفسك. يبقى الرجل بقى إذا كان عايز يبقى من المكثرين في الدنيا ومن المكثرين في الآخرة، فينفح عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه. وفي الصحيحين أيضا من حديث الأحنف بن قيس قال: دخلت المدينة فبينما أنا في ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الوجه أخشن الجسد، فوقف وقال: إن الكانزين يحمى، إن الكانزين اللي عندهم الأموال يحمى على أموالهم يوم القيامة فيوضع على حلمة ثديه، اللي هو الرضف، هو المسمار أو الحديد المولعة دي، توضع على حلمة ثديه فتخرج من نغض كتفه، نغض الكتف اللي هو العظمية الرقيقة دي اللي فوق الكتف، ألم لما النار تمس حلمة الثد تطلع على طول من الكتف، ويوضع على كتفه فيخرج من حلمة ثديه فيتزلزل. فالناس اللي قاعدين أول ما سمعوا كلمتين دول بطوا رؤوسهم في الأرض وسكت. فهذا الصحابي الذي هو أبو ذر رضي الله عنه تركهم وجلس إلى سارية في المسجد. فالأحنف بن قيس خد بعض وراحل، قال له: والله يعني إني لأراك قد حدثتهم بشيء كرهوه، ثم حاجة كده مزعجة. قال: إنهم لا يعقلون شيئا، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاني يوما قال: أتعرف أحدا، تعرف جبل أحد؟ قال: فنظرت كم بقي لي من الشمس، فكر أنه هيبعته مشوار حد أحد، فبص على الشمس كم بقي من النهار، خلاص هيقدر يروح ويوصل الكلام ده ولا لا؟ هل تعرف أحدا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، فأنفقه كله في سبيل الله غير ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير. طب الثلاث دنانير دول ليه؟ عشان ينفق على الأولاد، وعلشان يرصده لدين، إذا كان عليه دين يؤدي الدين اللي عليه. إن الإنسان بيحبس بدين، وأنا بقول للمدين أبشر فلن يؤدي الورثة عنك شيئا، مفيش حد هيسد عنك، اعمل حسابك على المسألة دي. هو هتقول إن ورايا رجال، لا، ده هيقول لك الحي أولى من الميت، وهو الله يرحمه بقى خلاص. والثاني الذي جمع المال حبس بهذا المال ولم يدخل الجنة، فأنت خلص نفسك وانت حي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدنانير دي إما دينار أرصده لدي عشان أقدم عليه، وإما دينار حتى ينفقه على إيه؟ ينفقه على أولاده. فالأحنف بن قيس قال يعني إخوانك من قريش هلا وصلتهم وهلا أخذت منهم؟ يعني هم نفسهم أنك أنت تروح تقول لواحد هات قرشين، نفسهم أنك أنت تستلف من حد، أنك أنت تطلب حاجة منه. قال أنا لا والله لا أطلب من دنياهم شيئا ولا أستفتيهم في دين، لأن عايز منهم دنيا ولا عايز منهم آخرة حتى ألحق بالله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. المال مشكلة، لأن المال حتسأل بقى عن كل قرش جبته منين ووديته فين وصرفته فين وكده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. فإذا لما الجماعة دول منعوا الصدقة أغلقوا باب الخير عنهم وهم لا يشعرون. الفائدة الرابعة في القصة دي، قصة فيها فوائد حقيقة، لكن احنا نقف على أربع فوائد، على أربع فوائد. الفائدة الثالثة من القصة دي أن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل. إن العبد قد يعاقب قبل أن يفعل، شرط لازم تعمل الحاجة بإيدك، لأن هم عزموا على ألا يؤدوا حق الفقراء خلاص. فقبل ما يذهبوا يعبوا السمر ويخبوا الإشولة، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصبحت كالصريم قبل ما يروح. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وده نظير الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد أنه يحب أن يقول لك مثلا إيه، أما لو كل يوم تطلع فضيحة الوحدة منتقبة ويبقى فرحان زي اللي بيعملوه في الجرائد، ها، يجيبوا صورة من الأرشيف، هم فاكرين الناس أغبياء، صورة من الأرشيف لوحدة ووراها صور معينة، وراها صورة، وراها إيد، وراها راجل، حطنا في الأرشيف، كل ما يحبوا يهجموا على النقاب يقوم مطلعين الصورة من الأرشيف، يقول لك أمس ببطل الولية دي في شقة مش عارف مين، والصورة دي أساسا منشورة بقالها 100 سنة، والله أعلم من اللي تحت النقاب، واحد من إياهم من الصحفيين دول لبس نقاب صور يا جدع، حط الصورة في الأرشيف للعوز خلاص. ويطلع بقى زي ما حصل من سنة ولا بتاع رسالة بقى من واحدة منتقبة، ها، اللي أرسلت أيام ما كانت أمريكا بتضرب أفغانستان، قريته طبعا أنتوا الكلام ده كله في أخبار اليوم، وإن واحدة منتقبة كده يعني بعتت لرئيس التحرير تقول له أنا الراجل اللي بيحكمني أولى بالهجوم من أفغانستان، عمل فيا كذا وخلى كذا، وقلت طوع المرة دي أخذني وعمل لي غسيل مخه ومش عارف إيه وعمل كذا وخلى كذا، ورجل غليظ القلب غليظ الرقبة الكلام ده. طب خلي واحدة متبرجة بتلبس مايو وبعتت له الكلام، قالت له أنا فلانة الفلانية اللي بمشي اتمرقع في المكان الفلاني وجوزي المدير الفلاني وكذا، لكنه سكير وعربيد وبيضربني بالصرمة القديمة ومجوع عياله والكلام ده، هل كان ممكن ينشر الرسالة دي؟ لا يمكن ينشر. احنا ما بندافعش عن كل واحد ملتحي وبنقول ان كل واحد ملتحي خلاص ادينا له ختم كده وانه خلاص براء، لا، في ناس ملتحين ما عندهمش اخلاق، من اسوأ الناس خلق، مش معترضين. هل هو المعصية دي ينجو منها الملتحي؟ ما ينجوش منها الملتحي، بيبقى رجل ملتزم وكويس ويعصي الله تبارك وتعالى. ايه المشكلة؟ فزي ما دول فيهم القطط الفطسة برضو دول فيهم الكلاب الفطسة كمان مش القطط. فليه بقى طلعت كتبت مقال وفبركته كده من عندك وكتبت صفحة ونص عشان تهجم بقى على المسألة دي؟ هو عايز الفاحشة تشيع في الذين آمنوا، مجرد إن هو يحب كده بس مش يمسك القلم ويقعد يكتب مقال صفحة ونص، لا ده كده بقى الضغط على إباله. فهو مجرد إنه يحب إن الناس الملتزمين يتفضحوا، هذا مهدد بعذاب الله. طيب إزاي بقى نفهم بقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ فقال لك لا يحاسب إلا إذا فعل، أدي معنى وعليها ما اكتسبت. طب الجماعة دول ما عملوش حاجة، ده المسألة كلها إنه فكر يمنع، والشر ممكن يخلو منه ذهن إنسان عادي، إنسان وقاعد مثلا كلاوي لوحده ممكن يطق في دماغه فكرة يقول أما لو أمسك جاري ده أذبحه وأخد فلوس وأتجوز مراته، فكرة طاقت في دماغه بس ما عملش حاجة، خلاص ما عملش حاجة أهو. طب ده يحاسب ولا ما يحاسبش؟ لا يحاسب، خلاص. طب ده لا يحاسب ليه؟ طب ما الجماعة اللي أصحاب الجنة طاقت في دماغهم فكرة ولسه ما عملوهاش. لك لا، ده أصحاب الجنة انعقد قلبهم على المنع، انعقد قلبهم على المنع بحيث لو أتيح للجوارح أن تفعل لفعل، وعقد القلب عمل، عقد القلب عمل. يعني افترض مثلا واحد عايز يسرق بيت، فكل ما يجي يقرب من البيت يسمع الحارس الله أكبر عشان يعرف أنه هنا، أو سبحان الله ده يعني الحراس لهم متقين يعني، لكن هم هنا بلوين هناك، ها؟ فكل ما يجي قرب يسمع من هناك، يسمع نحنحة، يسمع بتاع، يقول أما مروغ لشوية كده على ما الحارس إيه يبعد أو راكب على الماسورة على طول، خلاص فضل طول الليل رايح جاي مش عارف يوصل للبيت، خلاص. وهو في المرحلة دي طب ساكن، يحاسب بقى ولا لا؟ يحاسب، لان لم يمنعه عن السرقه الا الموت، لم يمنعه عن السرقه الا الموت. انعقد قلبه على المعصيه ولو تهيا له ان يفعل لفعلت الجوارح. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر، فإن لم يعملها كتبت له حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. مش عشر، يضاعف في الحسنات، ولأنه رحيم وغفور ما يضاعفش في العقوبة. ورد في بعض طرق هذا الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وقال الله عز وجل إنه تركها لأجلي، إنه تركها لأجلي، عشان كده لو ما عملهاش تتكتب إيه؟ تتكتب حسنة. لكن هذا الرجل الذي ذاهب ليسرق البيت أو ذاهب ليعتدي على حرمات البيت، ده لم يصده عن ارتكاب الحرام إلا الموت، عشان كده انعقد قلبه فيوم يحاسب. أصحاب الجنة انعقدت قلوبهم وبدأت جوارحهم تنفعل فجأة والعالم كلها نايمة، قال لك قوم 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 قبل ما يصحوا. إذن انعقد القلب وانفعلت الجارحة. لذلك اللي بيخطر على باله أنه هو يلحد في الحرم، مجرد ما ينعقد قلبه على أن يلحد في الحرم مع مكانة الحرم يعذبه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نفهم كده أن أحيانا في بعض الأعمال يؤاخذ العبد قبل أن تنفعل الجارحة. ليه؟ لأن القلب وهو أعظم الجوارح قد انعقد على فعل المعصية. الفائدة الرابعة، إن الإنسان إذا كان متربي وأبوه رباه من الصغر على الإيمان، حتى لو شرد عن طريق الإيمان في حياته يعود إليه. ودي مسألة خطيرة ومهمة. أباء ينبغي أن يراعوا مصلحة الأولاد، يربي ابنه على التقوى. ممكن الواد ينحرف، لكن لعل عناية الله تدركه كما أدركت أصحاب الجنة. هم أول ما وجدوا الجنة سوداء، أرض محروتة كده ما فيش حاجة، قالوا إنا لضالون، إحنا تهنا، ده مش دي السكة ولا دي الجنة بتاعتنا. بعدما إيه طاف عليها طائف، يعني في بعض أهل العلم يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى نقل الجنة بتاعتهم للطائف الموجودة في السعودية دلوقتي، عشان كده سموها الطائف. وقال لك ما فيش مكان في السعودية فيه عنب ولا فيه نخيل زي الطائف، ولا ريحه حلو وتراوى زي الطائف. معروف الطائف على مكان عالي، خلاص يعني اللي يروحها كأنه في جنة بالظبط. فبعض أهل التفسير بيقول لك إن هي دي شالها نقلها مكان تاني وخلى مكانها أرض بور اللي هي الصريم، أرض المصرومة المقطوعة. قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. شوف بقى الصورة بتاعتهم الأولانية، وغدوا يعني في الغداء، في الغداء في صلاة الفجر، وغدوا على حرد، حرد والغيظ، غيظ بيبان من تصرفات الإنسان من انفعالاته. ها زي ما بيحكوا إن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين ما كانش بيحب يأكل لوحده، عملوا له جدي كده مشوي، وبعدين قال للجماعة الحرس بتاعه التمسوا لي رجلا يأكلوا معي. طلعوا بره قعدوا يدوروا على واحد، لقوا واحد أعرابي قالوا له تعالى كل مع أمير المؤمنين. فالرجل لما شاف بقى ده خروف أمير المؤمنين، هو حتة خروف مالوش ليا مثلا ولا جلد على عظم يتساوك وهزالا ماشي يعمل كده، لا أمير المؤمنين ما كلش غير خروف مكلف. فالرجل الأعرابي لما شاف الخروف ما ملكش نفسه، نزل بقى ايه شغل بقى، فتح كرشه بتاعه وخد ليقته ونحاه على جنب كده بتاعه وقعد ياكل ومنفعل في الاكل. فسليمان لما شافه بياكل كده قال له ايه ما لك تاكله بحرد، ها وانت بتغاظ كده كان امه نطحت. فقال له وما لك تحن عليه كان امه ارضعتك، صعبان عليك ليه كده؟ ها حرد يعني ايه غل باين عليه. فهم طالعين في الفجر بمنتهى النشاط والقوة والحماس بسرعة علشان يعني يقاربوا الخطى عشان الفقراء ما يلحقوش يصحوا، وقادرين قادر يعني كل المسألة في ايده، زي جوحة كده رايح فين يا جوحة؟ رايح السوق اشتري حمار. اقول انا ان شاء الله يا جوحة. قالوا ان شاء الله ليه؟ حمير في السوق والفلوس في جيك، خلاص قادر. قول ان شاء الله ليه؟ راح هناك واحد لسه حرام كده خد المحفظة راجع من غير حمار. ايه جوحة فين الحمار؟ قال له المحفظة اتسرقت ان شاء الله، على اساس ترجع له. ها فاكر نفسه لما يقول ان شاء الله اللي حيرد فهؤلاء لما خرجوا بهذه الصورة التي ذكرها القرآن ووجدوا الارض بور وقالوا لا دي مش ارضنا واحنا كده غلطنا في السكة، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، كان تسبيح الله عز وجل آنذاك هو علامة العبادة، ولا يزال التسبيح مش آنذاك وانتهى، لا، التسبيح أعلى درجات العبادة، لأن التسبيح هو الثناء، التسبيح هو الثناء. تنزل عليك المصيبة تثني على الله عز وجل. طب تثني عليه ليه؟ لأنك لا تدري ما تخلفها المصيبة، تيجي بعدها خير ولا يجي بعدها دفع ضر كان أكبر من المصيبة ولا لا. فعشان كده إحنا بنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هو مكروه عندك صحيح، لكنه قد يكون هو الخير بالنسبة لك. فبمجرد الأوسط فقال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ما قالوش بس إحنا خلينا في المصيبة اللي إحنا فيها دي، خلينا نشوف السكة على الأرض راحت فين ولا البتاع راح فين ولا مش عارفين، لا، قاموا راجعين على طول. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ودي توفيق من الله، إن العبد إذا أصابته مصيبة يرجع على نفسه باللوم ولا يلوم ربه ويعترف بالذنب. عشان كده لما قالوا إيه إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أدي درجة من درجات التوفيق، إن الواحد يعترف بالذنب. طول ما اعترفش بالذنب لا يتوب. يعني ابنك مثلا لما يكون عامل مشكلة وتيجي عشان تعاقبه وتقول له طيب أنا مش هضربك بس ما تعملهاش، يقول لك أنا أصلا مش غلطان. ألا يعني أنت مش غلطان يبقى أنا اللي غلطان، يبقى أنا اللي ظالم، ها؟ ما دي معناها كده. عشان كده تقوم أنت مطبق عليه العقول، وإذا كنت ناوي تخفف عنه أو تدي له مصروف بتمنع عنه المصروف، لكن لو جاء وقال لك أنا غلطان وآخر مرة هعملها على طول قلبك بيرق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما اتهمت حديث الإفك، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه، لازم يعترف إنه مذنب، إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. يبقى لا يمكن تتم توبة أحد إلا إذا اعترف بالإيه؟ إلا إذا اعترف بالذنب. وإحنا بنقول أو صلاح الوالد، والده كان رجل صالح، فمن عناية الله تبارك وتعالى إن هو رحم هؤلاء وأرجعهم إلى حظيرة الإيمان. تصرفوا بحمق صحيح، لكن رجعوا بهداية الله عز وجل لهم. زي القصة اللي بيحكيها الشيخ علي طنطاوي رحمه الله، كل مرة أحد الشيوخ قالوا جماعة من طلاب العلم، وبعدين درس لهم فترة من الفترات، فكان فيهم يعني شاب تقي لكنه كان أحمق، فيه غفلة يعني. الشيخ قال لهم يا أولاد ينبغي أن يبحث كل واحد منكم عن عمل ولا تتكففوا الناس، كان اللي بيمد إيده كلمته ما توصلش للقلب، فأنت عف نفسك وعز نفسك واشتغل، إن شاء الله تشتغل على المزلقات، اشتغل كده بالفعل وكلام، بس عف نفسك عشان تبقى محترم. فكل واحد أبوه كان شغال شغله يروح يشتغل شغلة أبوه. فالولد ده قام طالع وراح لأمه قال لها أبوه كان بيشتغل إيه؟ الأم اضطربت كده وشها أحمر، ليه يا ابني؟ كفر الله الشر، أنا لازم أعرف شغلة أبوه. يا ابني ما تشوف شغلانة غيرها. قال لها لابد، الشيخ قال لنا اشتغل شغلة أبوه، فأنا لازم أشتغل شغلة أبوه. قالت له يا ابني أبوك كان حرام، كان لص. قال خلاص، هي دي ربنا قسمها لي وانا حشاك شغل ربنا خلاص. فطلع بقى عشان يسرق. الواد ايه عنده تقوى، ما هو طبعا الشيخ قال لهم ايه، قال كل يعمل بعمل ايه والده وليتق الله. خلاص، طب حرام هيتق الله ازاي؟ طب قام طالع قال لك نسرق الجنان، طلع قال ده جار والنبي وصى على 7 جار، لا ده اسير ناخد الدار اللي بعد. طلع ايتام قال لك ايتام، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما لما يكونوا في بطون النار وصلونا سعير داخل دار ايتام، لا فقراء ما ينفعش. اهو التقوى بقى ايه، مش عارف يشتغل، لحد ما فضل يمشي 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 وصل لايه، وصل لدار واحد غني قوي في البلد. قال هو ده بقى خلاص، تسلق الجيران، نط في الايه، نط في الدار، لقى دار واسعه كده واوض وبتاع والكلام ده، وكان معاه ايه فانوس، قعد يدور على اوضه الفلوس لحد ما لقى ايه الاوضه. الراجل طبعا ايه الدار بقى دار فيحاء وكده، فهو نايم في الجناح العسكري وفلوسه في الجناح المال، فمش حاسس ان في واحد شغال في الدار. المهم وصل للايه، للاوضه اللي فيها الفلوس، لقى ذهب وبتاع والكلام ده، فبدا يعبي في شويه. وبعدين قام ايه قال ايه جايز الراجل ده ما يكونش بيزكي، نطلع الاول الزكاه. ها حاجه تخلي الواحد يتجنن اهو، حرام ايه ده. المهم كالكوليتر كده وبتاع، وقعد يحسب بالذهب في المش عارف ايه في البتاع في ها الفجر ادن عليه، وهو بيتقي الله ما خلاص هيصلي بقى خلاص، فلقى بير في الايه في الدار، طلع ميه وقعد يتوضى وبتاع. الراجل صاحب الدار قام علشان يحسب حركه كده، وقام على الفجر بقى. فالمهم لقى مين؟ لقى الفلوس بتاعته متكومه في شويه، ورأى منظر عجيب قوي، الراجل ايه بيتوضى وبتاع. فلما شافه قال له ايه اللي دخلك بيته؟ قال له الصلاه اولا. ها شفته حرامي باللطف والظرف ده، الصلاه اولا، وحرامي فقيه بقى، قال قدمه على اساس هو رب البيت. ها ولا يؤم الرجل الرجل ايه في سلطانه الا باذن. صلى بيه وقال له ايه اللي انت عملته ده بعد ما خلص الصلاه؟ قال له بص بقى، انا الحكايه كذا كذا كذا، والشيخ قال لنا اشتغل شغلة أبوك واتقي الله، وأنا أبويا كان حرام، فجيت عشان اتقي الله فخفت ما تكونش طلعت الزكاة، قلت أطلع حق الله في المال أولا ها وياخد الباقي. فالرجل دماغه حيطير مش مصدق المسألة دي. فقال له طيب أنا حقترع عليك اقتراح تاني. قال له إيه؟ قال له أنت أبو والدتك عايشة؟ آه عايشة. قال له تجيب والدتك تعيش معنا في القصر وزوجك ابنتي واجعلك وكيل خلاص. وخلاص وراح جاب امه وقعد وبقى ايه وكيل خلاص. ده بالحته التقوى اللي عنده، بالحته التقوى اللي عنده ربنا سبحانه وتعالى ايه خلف عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اهو ما كانش يخطر على باله يبقى وكيل الرجل في الماء. ها فعشان كده احنا بنقول هو انسان اذا الاب ربى في نفوس الاولاد التقوى، ممكن التقوى دي تدركه في يوم من الايام، حتى لو تحامق، حتى لو ارتكب غلطه من الغلطات الكبيره زي اصحاب الجنه تحامقوا وحبوا منعوا حق الفقراء، لكن ادركتهم عنايه الله. اول ما قالوا مش انت غلطان وقلت لك سبح ربنا؟ قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين. واقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ربنا سبحانه وتعالى ختم القصة دي بقوله كذلك العذاب، كذلك العذاب. كلمة كذلك العذاب يعني هو ده العذاب. طب أنا أقول لك على حاجة أكتر من كده، وكتير من الناس واقعين فيه. هم دول لما راحوا البستان لقوا ما فيش بستان، لقوا أرض بور، فكان مجرد الأرض البور مصيبة، فما باله إذا لقى عياله ميتين والأرض محروقة، يعني لا أهل ولا مال. قال صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر لوحده، اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا موتى ولم يجد ماله، ودي صلاة واحدة. تاب العصر مرة واحدة، كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد أهله، لما يقول كذلك العذاب يعني هو ده العذاب بعين. قال لو انضاف لكده الولاد والأهل كمان يبقى لا شك المصيبة مضاعفة. كثير من الناس واقع في المسألة دي، ما بيصليش من أصل وبيترك مثلا العصر، حتى لو بيصلي يوم يجيب الأربع فروض بعد صلاة العشاء. لا والله
إن الله لغني عن عبادة هذا، ماذا أفعل بهذا؟ أنت بتعمل كذا لنفسك. فلما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب أليم، يبقى الذي تفوت صلاة العصر عذابه أشد إلى من أصحاب الجنتين، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مساخطه، وأن يوفقنا وإياكم إلى مراضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.